أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه، وإنما هو أمر قهري. كان الكلام أخيرا فيما ذكره الفقيه ابن حمزة الطوسي في الوسيلة من ذهابه عليكم السلام إلى عدم ضمان المنافع المستوفات، وأن المشتري لم يضمن المنافع التي استوفاها قبل الرد، محتجا على ذلك بالحديث النبوي المرسل من أن الخراج بالضمان. وعرفتم أن الحديث هذا ذو احتمالات متعددة. ذكرنا الاحتمال الأول، وأنه لم يتعرض له الشيخ قدس سره في المتن. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني من معاني هذا الحديث، وقد تقدم الكلام فيه، وعرفتم بأن نظر ابن حمزة في فهم هذا الحديث إنما هو هذا المعنى الثاني، ونتيجته عدم ضمان المنافع المستوفات. فالفقيه ابن حمزة قدس سره استند إلى هذا الاحتمال في الحديث الشريف، فأفتى بعدم ضمان المشتري المنافع المستوفات. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يرتضي بهذا التفسير وبهذا المعنى تفسيرا للحديث المزبور، فجاء قدس سره في مقام رد تفسير ابن حمزة بما حاصله أنكم قلتم بأن حديث الخراج بالضمان شامل للضمان الاختياري، يعني الضمان الذي أقدم المتبايعان الطرفان على الضمان عليكم السلام، فيشمل الضمان الاختياري، أعني الضمان الذي أقدم المتبايعان عليه. إشكالنا على هذا أن المتبايعين، إشكال الشيخ رحمه الله، إشكالنا على هذا أن المتبايعين إنما أقدم على ضمان العين ولم يقدم على ضمان المنافع، والمنافع المستوفات ليست من الأمور التي تم الإقدام على ضمانها كي يكون الخراج بإزائه وفي مقابله، أي بإزاء الضمان، ضمان المنافع، وفي مقابله. وإنما ضمان المنافع عليكم السلام، وإنما ضمان المنافع أمر قهري حكم به الشارع المقدس بموجب حديث لا يحل مال امرئ إلى آخره، نظير حكم الشارع بضمان المغصوب. ففي باب الغصب لم يقدم الغاصب على الضمان، على ضمان العين المغصوبة، إلا أن الضمان موجود متحقق، لأن الشارع المقدس حكم بضمان المغصوب، فالضمان حكم شرعي وأمر قهري، ما نحن فيه كذلك، أي المقبوض بالعقد الفاسد كذلك، فإنه ليس هناك إقدام على ضمان المنافع، ولكن الضمان موجود، إقدام من المتبايعين مكو على ضمان المنافع، وإلا أن الضمان موجود لأنه حكم شرعي حكم به الشارع، كما هو الحال في باب الغصب، فإن الغاصب لم يقدم على ضمان العين، مع ذلك الضمان حاصل، والخراج ليس فيه في باب الغصب، والخراج فيه ليس للغاصب قطعا، مع أنه ضامن للعين، ففيما نحن فيه كذلك. فإذا المشتري بناء على هذا المعنى، فالمشتري يكون حينئذ ضامنا للمنافع المستوفات عليكم السلام، فإنه وإن لم يقدم على ضمانها إلا أنه أمر قهري حكم به الشارع المقدس. قال رحمه الله: وفيه أن هذا الضمان، أعني ضمان المنافع المستوفات، ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج في مقابله بإزائه، وإنما هو أي ضمان المنافع أمر قهري حكم به الشارع، كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمقبوض بالغصب أي المغصوب، ففيهما لم يكن إقدام على الضمان، والحال أن الضمان حاصل موجود لأنه حكم الشارع، مع أن الخراج ليس للغاصب قطعا، والحال أنه ضامن للعين، ففيما نحن فيه. وإن لم يكن المشتري في المقبوض بالعقد الفاسد، وإن لم يكن قد أقدم على ضمان المنافع، إلا أن الضمان ثابت حاصل لأنه حكم الشارع وأمر قهرا عليه، فالمشتري حينئذ يكون ضامنا للمنافع المستوفات. ثم بعد أن ناقش قدس سره في تفسير ابن حمزة، جاء هو أي الشيخ الأعظم، جاء هو قدس سره موضحا معنى وتفسيرا آخر للحديث الشريف، وهو الاحتمال الثالث من محتملات هذا الحديث. وحاصله أن يراد من الخراج المنافع المستوفات، ويراد من الضمان فيه الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع المقدس كالبيع والإجارة ونحوهما. فالمراد بالضمان إذن التفسير الثالث، المعنى الثالث، فالمراد بالضمان إذن هو الضمان المشتمل على قيدين: واحد، إقدام المتبايعين عليه، أعني الضمان الاختياري لتبادره من إطلاق الضمان. اثنين، إمضاء الشارع لهذا الإقدام وهذا التضمين. بناء على هذا التفسير، فالحديث الشريف مختص حينئذ بالعقود الصحيحة، يعني إقدام الطرفين على الضمان وبعد إمضاء الشارع لهذا الإقدام وهذا التضمين. بناء على هذا التفسير فالحديث الشريف يكون مختصا بالعقود الصحيحة فقط، والضمان بهذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، أي في المقبوض بالعقد الفاسد، فلا يكون ضمان العين فيه، يعني في المقبوض بالعقد الفاسد، فلا يكون ضمان العين فيه موجبا لتملك المنافع كي لا يضمنها. فإذا الحديث المزبور، الحديث النبوي الخراج بالضمان، بناء على هذا التفسير مختص بالمعاملة الصحيحة، ولم يكن ناظرا إلى المعاملة الفاسدة التي هي مورد بحثنا، وعندها فلا يصح الاستناد إلى هذا الحديث لنفي ضمان المنافع المستوفات قبل الرد. فالنتيجة أن الحديث المزبور لا يكون مرتبطا بما أفتى به ابن حمزة رحمه الله من نفي ضمان المنافع المستوفات، بداهة أن مورد كلامه رحمه الله البيع الفاسد لا البيع الصحيح. فالحديث أجنبي عن مدعى ابن حمزة رحمه الله، لذا قال فالمراد بالضمان اللي هو الاحتمال الثالث اللي هو المعنى الثالث للحديث، فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج كما في الحديث التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له، فبالتالي راح يختص بمن بالمعاملة الصحيحة، وما راح يكون الحديث ناظر للمعاملة الفاسدة اللي هي محل بحثنا ومورد الكلام. بعد الحديث المزبور أجنبي عما أفتى به ابن حمزة، وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية، وربما ينتقض ما ذكرنا من المعنى اللي هو المعنى الثالث من كون المراد بالضمان الضمان الاختياري الممضى شرعا الذي نبه عليه بقوله فالمراد بالضمان الذي بإزائه إلخ، دون الضمان القهري الجاري في المعاملات الفاسدة. هذا المعنى ربما ينتقض بمادة ألا وهي باب العارية المضمونة. بيان ذلك أن شخصا لو أعار ذهبا أو فضة لشخص آخر فعارية الذهب والفضة عارية مضمونة، وقد دل على ذلك النص. أو بدون الذهب والفضة، أو أن زيدا أعطى شيئا آخر غير الذهب والفضة لبكر عارية وشرط عليها الضمان فصارت العارية مضمونة، شرط عليها الضمان قال أعطيك هذا الكتاب عارية ولكن بشرط الضمان، أي شيء صار أنت ضامن وكيفما كان، المهم عارية مضمونة. إما مورد الناس عارية الذهب والفضة أو لا أي شيء آخر بس مع شرط الضمان. فالمستعير قد أقدم على الضمان، على ضمان العين المستعارة، والمعير قد ضمنه، والمستعير قد تقبل الضمان لنفسه فأقدم عليه. والمفروض نفرض هكذا، والمفروض أن الشارع المقدس أمضى هذا الإقدام والتضمين فصارت المعاملة صحيحة. فإذا توافر كلا القيدين اللذين ذكرهما الماتن في التفسير الثالث. بناء على التفسير الثالث، بناء على المعنى الثالث، لا بد أن نقول بأن المستعير حيث كان ضامنا للعين فخراج ومنافع العين لا بد أن تكون له بمقتضى الخراج بالضمان، في حين أن الفقهاء لم يفتوا بذلك في باب العارية المضمونة، بل العكس، بل قالوا بأن خراج ومنافع العين المستعارة ليست ملكا للمستعير، وعللوا ذلك بأن المستعير لا يملك المنافع بخلاف المستأجر، لا يملك المنفعة بخلاف المستأجر، وإنما هو يملك صرف الانتفاع مو المنفعة، الانتفاع، يعني يحق له أن يتصرف تصرفا محدودا في العين المستعارة على حسب المحدودية، على شنو؟ على حسب ما ذكر له المعير أنه هذا المقدار مورد استعارتك، كذا شيء ترجع لي بعدين. فإذا التصرف أيضا محدود، فقط عند حق الانتفاع، ما عند حق المنفعة، ما يملك المنفعة ولكن يملك الانتفاع. فالتصرف المحدود مباح له. فحينئذ في مورد العارية المضمونة الضمان الاختياري موجود، الضمان الإقدامي موجود. المستعير باختياره أقدم على الضمان، لولا باختياره هو راح للمعير طلب منه قال انطيني فشي عارية، أقدم على الضمان لو ما أقدم على الضمان، إيه هو باختياره. فالضمان الاختياري موجود، الضمان الإقدامي إنجاز التعبير موجود، ولكن الخراج لم يكن بإزائه، ولم يكن الخراج مملوكا وملكا للمستعير. فهذه مادة نقض. قال رحمه الله: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بمن؟ بالعارية المضمونة. كيف وجه الانتقاض؟ قال: حيث أن المستعير، أنه يرجع للمستعير، أنه أقدم على ضمان العارية المضمونة مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع، يا انتفاع مو المطلق لا المحدود الذي عينه المالك لا أزيد. فهذه مادة نقض ينتقض بها على منه؟ على المعنى الذي ذكرناه ثالثا. فتأمل بعد هذا النقض، أشار أو أمر قدس سره بالتأمل، ولعله إشارة إلى أن العارية أيضا ملك المنفعة، ولا تختلف من هذه الناحية عن الإجارة. وفي الحقيقة العارية والهبة في قبال الإجارة والبيع. كيف؟ فإن البيع تمليك عين بعوض، بينما الهبة تمليك العين بدون عوض، فالهبة صارت في مقابل البيع، والإجارة تمليك المنفعة في مقابل عوض، يعني الأجرة، بينما العارية تملك المنفعة بدون عوض. فالعارية إذن تمليك للمنفعة، والمستعير مالك للمنفعة، وبهذا يتم أن الخراج بالضمان، فلا تصلح هذه المادة مادة نقض. وإن ذكر غير هذا الوجه للتأمل أيضا، ولكن في المحصلة النهائية أنه من خلال أمره بالتأمل يريد أن يناقش النقض، وأن هذا الباب، باب العارية المضمونة، لا تصلح مادة نقض على المعنى الذي ذكره قدس سره. قال: فتأمل. والحاصل بعد هذه المناقشات وإبداء المعنى أو التفسير الثالث للحديث وعلى ضوئه فالمشتري ضامن للمنافع المستوفاة خلافا لما ذهب إليه ابن حمزة، ذكر الآن حاصلة وخلاصة البحث أن الحديث النبوي الشريف الخراج بالضمان قاصر سندا ودلالة. أما سندا فباعتباره حديث مرسل على حد تعبير الشيخ الأعظم. وأما دلالة فباعتبار أن الحديث الشريف فيه احتمالات متعددة، واخترنا الاحتمال الثالث المعنى الثالث، وعلى ضوء المعنى الثالث فالحديث الشريف مرتبط بالمعاملة الصحيحة فقط، ولا ربط له بالمعاملة الفاسدة التي هي مورد البحث. وبه لا يصلح الحديث مدركا لما أفتى به ابن حمزة رحمه الله من عدم الضمان. إذن ضعف سنده غير قاصر عن ضعف دلالته، وبالعكس. قال رحمه الله: والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن فلا يترك. إذن الحديث هذا إذا كان ضعيفا سندا ودلالة، فلأجل هذه الرواية الضعيفة لا نرفع اليد عن تلكم القواعد المسلمة الشرعية الفقهية من قبيل قاعدة ضمان مال المسلم. قال: فلا يترك لأجل هاي الرواية الضعيفة شنو؟ قاعدة ضمان مال المسلم، أي على اليد لمدركة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بعد: وقاعدة واحترامه، يعني وقاعدة احترام مال المسلم، واحترامه بالجر أي وقاعدة احترام مال المسلمين، اللي مدركه حرمة ماله كحرمة دمه. ثلاثة: وعدم حله، وقاعدة عدم حل مال المسلم إلا عن طيب النفس، ومدركه حديث لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. أربعة: قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فهذه القواعد بأسرها تفيد وتدل على الضمان بالنسبة للمنافع المستوفاة. ونحن الشيخ الأعظم تبعا للمشهور، ونحن نستند إلى هذه القواعد فنفتي بضمان المنافع. المستوفاة على عهدة المشتري وفاقا للمشهور بين الأصحاب في المسألة. ثم قال: وربما يرد هذا القول. ثم أن بعض الفقهاء من حيث المدعى موافق مع الشيخ الأعظم، فيقول بضمان المنافع المستوفات، ولم يرتضي بما قاله ابن حمزة من عدم الضمان، إلا أنه يعني البعض، فهو من حيث المدعى موافق مع الشيخ ضمان المنافع وما يقبل، مثل ما الشيخ لا يرتضي ما قاله ابن حمزة، ذلك البعض أيضا لا يرتضي ما قاله ابن حمزة، إلا أنه رد قول ابن حمزة بالتمسك بحديث شراء الجارية المسروقة. قال رحمه الله: ويرد هذا القول، يا قول، قول ابن حمزة، يعني الرد الأول كأنه من الشيخ الأعظم اللي انتهينا منه، أكو رد ثاني لقول ابن حمزة اللي يشير إلى بهذا المقطع. قال: وربما يرد هذا القول، ولكن يرد بمن؟ بما ورد في شراء الجارية المسروقة. رواية أو فكرة الجارية، شراء الجارية المسروقة، في مروية في الوسائل جزء 14 باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الأحاديث من 2 إلى 5، يعني في هذا الباب 5 أحاديث. فكرة شراء الجارية المسروقة يتناولها الشيخ الحر رحمه الله من خلال 4 روايات، من رقم 2 إلى رقم 5. مضمون هذه الرواية أن شخصا دخل إلى سوق المسلمين، اشترى جارية، ثم أولدت الجارية منه أولاد، بعد ذلك إما اجى في بعض هذه الروايات أبوها وأقام البينة بأن هذه الجارية إلي، أو لا، جاء مالكها وادعى ماذا؟ أن هذه مسروقة من عندي فالبيع باطل، فيجي يسأل الإمام صلوات الله عليه، الإمام يجيب بمن؟ بأن الولد يأخذه منه المشتري، لكن يدفع قيمة الولد لمن؟ لصاحب الجارية. فأولا يدفع الجارية، الإمام يأمره ادفع الجارية لمن؟ لصاحبها، لمالكها الأصلي اللي أقام البينة على أن الجارية له، ادفع الجارية. فمن هنا الجر سهم بأن المشتري ضامن للعين، نفس العين، يعني عين الجارية. ورذاك الإمام ماذا قال له؟ قال له: خذ الولد، اقبض الولد، ولكن قيمة الولد ادفعها لمن؟ لصاحب الجارية. زائدا ادفع عوض اللبن، زائدا ادفع غرامات الخدمات الجارية، يعني يوم نص نهار، يومين، أكثر أقل، الجارية قدمت من خدمات للمشتري، أيضا هذه يضمنها المشتري المن؟ لصاحب الجارية. فالحديث الشريف يدل على ماذا؟ يدل على أن المشتري ضامن للعين بين قوسين الجارية، وضامن لجميع المنافع المستوفات، المنافع التي استوفاها من الجارية، وبه يبطل قول ابن حمزة رحمه الله من عدم ضمان المنافع المستوفات. هكذا استدل بعض الفقهاء في رد قول ابن حمزة. الشيخ الأعظم يقول وفيه أشكل الشيخ الأعظم، لذا قلنا من حيث المدعى هذا البعض موافق للشيخ رحمه الله، لأن هذا البعض أيضا خرج بها حصيلة، خرج بهذه النتيجة أن المشتري ضامن للمنافع المستوفات، لكن طريق الفتوى اختلف بين البعض وبين الشيخ رحمه الله، إلا أن الشيخ رحمه الله ناقش وأشكل في هذا الرد، في هذا الجواب بما حاصله، أن رواية شراء الجارية، أن رواية شراء الجارية إنما تجري فيما لو كان المتبايعان غير مالكين، مو مسروقة طلعت بعدين، يعني لا البايع مالك للجارية، وبطبيعة الحال المشتري ما راح يملك، ما يملك شيء اللي هو غير مملوك للبائع. زين، فإذا رواية شراء الجارية وين تجري؟ فيما لو كان المتبايعان غير مالكين، وإن شئت فقل موردها ما لو كان التصرف في مال الغير، يعني تبين المشتري تصرف في مال الغير، الجارية مسروقة للغير فارزة. بينما كلام ابن حمزة رحمه الله لم يكن مورده هذا. الشيخ الأعظم يقول لك نكون ننصف، احنا مو فت قول ما قبلناه معناته بأي وسيلة شنو نرده ونفلشه، لا، من ظلمه. بينما كلام ابن حمزة لم يكن مورده هذا، شلون؟ لأن كلامه قدس سره، كلام ابن حمزة، إنما هو فيما إذا كان البائع هو المالك ويعطي مبيعه باختياره إلى المشتري، غاية الأمر أن البيع وقع بينهما فاسدا، وإلا البائع مالك لو مو مالك. ليش احنا قلنا الفرع الثاني من الفروع المترتبة شنو؟ وجوب رد المشتري هذا المقبوض فورا المن إلى مالكه، إلى البائع، إذن البائع مالك. بينما كلام ابن حمزة رحمه الله لم يكن هذا، فإن كلامه رحمه الله فيما إذا كان البائع هو المالك ويعطي المبيع باختياره وبإرادته إلى المشتري، غايته أن البيع وقع بينهما فاسدا. فإذا الرواية هذه أجنبية عن مورد ومحل كلام ابن حمزة رحمه الله، وعندها فلا يصح التمسك بهذه الرواية لرد كلام ابن حمزة. يعني من حق ابن حمزة يقول تعال انت ليش تردني هكذا، ليش تجيب لي فد رواية هو مو مورد كلامي، جيب فد دليل من مورد كلامي ورد كلامي. فالشيخ رحمه الله انصافا اشكل في هذا الرد الذي رد به بعض الفقهاء. قال وربما يرد هذا القول قول ابن حمزة بما ورد في رواية شراء الجارية المسروقة، بيان مضمون كلام الإمام صلوات الله عليه من ضمان قيمة الولد، فمعنى الإمام قال له أنت ادفع الولد، يعني خذ الولد للمشتري، بس القيمة يدفعها لمن؟ يضمنها لصاحب الجارية، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع، مضافا إلى شنو؟ ضمان أصل العيني، أصل الجارية. وفيه الشيخ قلنا أشكل في هذا الرد، قال هذا الرد ما يصلح ردا لقول ابن حمزة. قال وفيه أن إنه هذا جبنا لفت شيء بما لا يرضي صاحبه، وفيه أن الكلام وين في البيع الفاسد، لكن يا فاسد الحاصل بين مالكي العوضين، مالكي مضاف للعوضين، بين مالكي العوضين، لأنه المتاع البائع مالك والمشتري أيضا مالك. بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بسبب الثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرف وين في مال الغير الذي هو مورد الرواية. فإذا مورد الرواية شيء ومورد كلام ابن حمزة شيء آخر، فالرواية موردا أجنبية عن مورد كلام ابن حمزة، فلا تصلح الرواية ردا لكلام ابن حمزة. الرد الثالث، الرد الثالث لبعض الفقهاء رد قول ابن حمزة من خلال تمسكه بصحيحة أبي ولاد. والشيخ أيضا رحمه الله لم يرتضي بهذا الرد، بل يوصفه أنه أضعف من سابقه، قال وأضعف من ذلك رده. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.